إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره، لا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها الكرام، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم وطابت ليلتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران وإلى استعراضنا لمواد برامجنا. أيها الكرام، دقائق وتستمعون إلى برنامج الكتاب الصوتي على مدى 13 دقيقة، وبعد ذلك تتابعون حلقة من برنامج يوم لا كالأيام. أرض المقاومة عنوان البرنامج الذي يقدم لحضراتكم عند 2:33 دقيقة، أما تمثيلية الإذاعة فتقدم لحضراتكم عند 3:06. تابعوا معنا برنامج صفحات من التاريخ عند 3:41 دقيقة، وفي تمام 3:48 دقيقة، وعلى مدى حوالي 5 دقائق تستمعون إلى برنامج من أنوار الشعر الحسيني. من فكر الإمام الخميني عنوان البرنامج الذي تستمعون إليه عند 3:58 دقيقة، وإعادة لبرنامج تأملات في شرح دعاء السمات عند 4:08. فاجعة الطف وحرمات الله، برنامج يأتيكم عند 4:17 دقيقة. بعد ذلك وبتلاوة آيات من القرآن الكريم نستقبل بها أذان الفجر الذي يرفع في طهران وضواحيها عند 4:46 دقيقة. نزور معا سيد الشهداء الإمام الحسين بزيارة وارث في تمام 4:50، وأيضا زيارة الأئمة عليهم السلام في 4:58 دقيقة. شكرا لطيب تواصلكم ومتابعتكم لبرامجنا من إذاعة طهران. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، وتطرق إلى نهج الإمام سلام الله عليه في مواجهته السياسية مع النظام الحاكم. وكمقدمة للدخول في هذا البحث، تناول سماحة القائد الخامنئي أسلوب التضليل الديني والعقائدي الذي كانت تمارسه السلطات الحاكمة لجمهور المسلمين من خلال وضع الأحاديث وتفسير القرآن الكريم بما تقتضيه رغباتها وأهواؤها. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
إن الفقه الجعفري لم يكن مجرد خلاف عقائدي ديني بسيط مع فقه فقهاء ذلك الزمان الرسميين في زمان الإمام الصادق عليه السلام، بل كان هذا الخلاف في نفس الوقت يحمل مضمونين للمواجهة أيضا. الأول والأهم هو إثبات عدم تمتع جهاز الحكم بالوعي الديني والمعرفة وعجزه عن إدارة الأمور الفكرية للناس، وهذا في الواقع يعني عدم صلاحيته للتصدي لمقام الخلافة. والآخر هو تشخيص مواطن التحريف في الفقه الرسمي والناشئ عن المصلحة والمنفعة للفقهاء في بيان الأحكام الفقهية ومداراتهم لما يمارسه ويرغب به أرباب السلطة والحكم. فالإمام الصادق وبنشره لبساط العلم والمعرفة الإسلامية وتفسير القرآن بمنهج مخالف لمنهج علماء البلاط، يكون في الواقع العملي قد نهض لمعارضة ذلك الجهاز. فهو عليه السلام بهذه الوسيلة كان يخطئ جميع التشكيلات المذهبية والفقهية والرسمية والتي كانت تعد ضلعا مهما لحكومة الخلفاء، ويعتبر جهاز الحكم خاويا من ناحية البعد الديني. أما إلى أي مدى التفت جهاز حكم بني أمية إلى بعد المواجهة في النشاط العلمي والفقهي للإمام الصادق عليه السلام، فلا يوجد لدينا سند أو وثيقة واضحة وقاطعة. ولكن أغلب الظن هو أنه في زمان بني العباس وخصوصا المنصور الدوانيقي الذي كان يتمتع بدهاء وحنكة واستبداد كبير، ولأنه كان قد أمضى كل حياته السابقة على خلافته في بيئة النضال والمواجهة ضد الأمويين، فإنه كان مطلعاً على النكات الدقيقة في مجال مواجهات وجهاد العلويين، وكان يوجه زعماء ومسؤولي جهازه إلى الدور المؤثر لهذه المواجهة غير المباشرة. إن التهديدات والضغوط والشدائد اللامحدودة للمنصور تجاه النشاطات التعليمية والفقهية للإمام عليه السلام قد ذكرت ودونت في العديد من الروايات التاريخية، ومنها ما نشأ من هذا التوجه والشعور، وأيضا تأكيده وإصراره الكبير على جمع الفقهاء المعروفين في الحجاز والعراق في مقر حكومته، وهو ما يستنتج من مضمون العديد من الروايات التاريخية. فكل ذلك ناشئ من شعوره بذلك الاحتياج. ففي مباحثات الإمام ووصاياه إلى أصحابه والمقربين يشاهد بوضوح استفادته من عامل أن لا نصيب للخلفاء من العلم، كدليل على أنه لا يحق لهم الحكم بالمنظار الإسلامي، أي أن الإمام كان يطرح بصراحة ذلك المضمون الاعتراضي الذي كان موجودا في تدريسه للفقه والقرآن. وينقل في حديث عنه: نحن قوم فرض الله طاعتنا وأنتم تأتمون بمن لا يعذر الناس بجهالته، أي أن الناس وبسبب جهالة الحكام والقادة غير المؤهلين ابتلوا بالانحراف والضلالة وسلكوا طريقا غير طريق الله، وهم لذلك لا يمكنهم أن يكونوا معذورين عند الله، كأن يقولوا إننا أخطأنا في تشخيصنا للطريق، وهؤلاء الزعماء وقادتنا قد جرونا إلى هذا الطريق بسبب الجهالة، لأن طاعة أمثال هؤلاء القادة هو بحد ذاته عمل خلافي ومعصية، فلا يمكن عندها تبرير المعاصي اللاحقة.
جاء في الهامش: وقد كرر القرآن المضمون ذاته في العديد من المواطن وبألفاظ مختلفة، فذكر التخاصم بين الذين اتبعوا والذين اتبعوا على طريق الضلالة، وشكاية الذين اتبعوا من الذين أضلوهم، وفي النهاية يذكر أن هذا العذر لا يقبل من أحد، وأن كلتا الفئتين لهما نصيبهما من العذاب. يراجع الآية 167 من سورة البقرة، والآية 102 والآية 91 من سورة الشعراء، والآية 31 حتى الآية 33 من سورة سبأ، والآية 97 من سورة النساء.
نعود إلى نص الكتاب. هذا المفهوم المتعلق بالقيادة السياسية في مجتمع الإسلام الثوري، أي القيادة الثورية والتي ينبغي أن تكون متلازمة بالضرورة مع القيادة الفكرية والإيديولوجية، يوجد بوضوح في تعاليم الأئمة الذين جاءوا قبل الإمام الصادق عليه السلام وبعده. ففي رواية عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن جده الأكبر الإمام محمد الباقر عليه السلام يساوي ما بين السلاح في سلالة الإمامة والتابوت الذي كان عند بني إسرائيل السابقين. يقول: السلاح فينا كالتابوت الذي كان عند بني إسرائيل، فمن كان عنده كانت النبوة له. وفي رواية: فمن كان عنده كانت الحكومة له، ومن كان عنده السلاح كانت القيادة والزعامة له. وبالالتفات إلى الشكل الرمزي والمفهوم العميق جدا لهذا التعبير، يسأل الراوي هنا: أفيكون السلاح مزايلا للعلم؟ والإمام يجيب قائلا: كلا، أي أن قيادة المجتمع والقيادة الثورية للأمة المسلمة تكون لمن يكون عنده السلاح مع العلم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وقضم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. يوم لا كالأيام،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الأكارم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم يوم لا كالأيام. كان الإمام الصادق عليه السلام ساجدا حين دخل عليه معاوية بن وهب، وسمعه ابن وهب يدعو في سجوده لزوار قبر الحسين عليه السلام في كربلاء دعاء لم يسمع مثله من قبل. يقول معاوية بن وهب: فلما انصرف من سجوده قلت له: جعلت فداك، لو أن هذا الذي سمعته منك كان لمن لا يعرف الله لظننت أن النار لا تطعم منه شيئا أبدا، والله قد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج الحج المستحب فيما يبدو. فقال لي: ما أقربك منه؟ فما الذي يمنعك من زيارته؟ يا معاوية لا تدع ذلك. قلت: جعلت فداك، فلم أدري أن الأمر يبلغ هذا كله. فقال عليه السلام: يا معاوية، ومن يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض، لا تدعه لخوف من أحد، فمن تركه لخوف رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان بيده. أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أما تحب أن تكون غدا ممن تصافحه الملائكة؟ أما تحب أن تكون غدا في من يأتي وليس عليه ذنب فيتبع به؟ أما تحب أن تكون غدا في من يصافح رسول الله صلى الله عليه وآله؟ نعم، مرثية أخرى مستمعينا الكرام من مراثي كربلاء تحكي عن الفاجعة الحسينية التي لا تنقضي. والراثي هذه المرة شاعر لمع اسمه في القرن الرابع بنور البكاء والإبكاء على سيد الشهداء صلوات الله عليه وسلامه، إنه ابن حماد صاحب المراثي الحزينة، ومنها هذه المرثية:
هل لجسمي من السقام طبيب؟ أم لعيني من الرقاد نصيب؟ ما عجيب بقاء سقمي، ولكن بقائي على السقام عجيب. ما ذكرت الحسين إلا علتني زفرات يعلو لهن لهيب. يا غريب الديار، إن اصطباري للذي قد لقيته لغريب. يا سليب الرداء، خلفت قلبي وهو من بردة العزاء سليب. يا خضيب الشيب المعظم بالدم، تركت الأديم وهو خضيب. بأبي أنت ظامئا تمنع الماء وماء الفرات منك قريب. بأبي وجهك المضيء المدمى، بأبي جسمك العفير التريب. بأبي رأسك القطيع المعلى، بأبي ثغرك القريع الشنيب. يرشف المصطفى ثناياك حبا، ثم يثنى بقرعهن القضيب. بأبي أهلك السبايا حيارى، تعتريهن ذلة وخطوب. بأبي زينب وقد أبرزت، تدعو بشجو ودمعها مسكوب. يا أخي كنت أرتجيك لكربي، فتهاوت على فؤادي الكروب. من لهذا العليل؟ من للمذاعير كفيل؟ من للنساء رقيب؟ أيها الغائب الذي ليس يرجى لإياب، علام هذا المغيب. طاب عيشي ما دمت حيا، فلما بنت عنا فأي شيء يطيب. يا بني أحمد السلام عليكم، يا بني أحمد السلام عليكم، من محب له فؤاد كئيب. ما لكم في الندى شبيه، ولا في المجد والأصل والفخار ضريب. أنتم باب حطة في البرايا، وبكم يغفر الخطأ والذنوب. وبأسمائكم على آدم قد تاب رب العلا وفيها يتوب. ولكم ترتضى الشفاعة في الحشر، إذا تحشر الورى وتؤوب. فلعمر الباري رجاء ابن حماد غدا، في هواكم لا يخيب.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم يوم لا كالأيام.
عظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الجلل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلبي في ركاك، أنشدتني يا لثارات الحسين.
يا حسين يا ابن بدر وحنين، يا سراج الحق يا بدر اللجين، صارخت دقات قلبي في ركاك، أنشدتني يا لثارات الحسين.
قربان کربلا بار دگر، می کند بر قلب این سامان گذر. می رسد بانگ جر از این کاروان، می دهد از شور آشورا خبر.
کاروان کربلا بار دگر، می کند بر قلب این سامان گذر. میرسد بانگ جرس این کاروان، میدهد از شور آشورا خبر.
یا لثارات الحسین، یا لثارات الحسین،
جان فدایت یا حسین، جان فدایت یا حسین،
یا نفرات الحسین، یا نفرات الحسین،
جان فدایت یا حسین، جان فدایت یا حسین.
كربلاء لوحات عز ووفا، ثورة الحب وعنوان العلا، عانق الموت الحياة مثلما طفلة تحنو لحضن أمها، خروش فشمی آید به جوش، هم فغان عشق می آید به گوش، سر خوشان عشق از ره می رسند، می برند از محفل ما عقل و هوش.
یا نفرات الحسین،
جان فدایت یا حسین،
یا نفرات الحسین،
جان فدایت یا حسین.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة تستلهم الدرس من النهضة الحسينية، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. لا تزال أرض المقاومة تزخر بإنجازاتها العظيمة التي باتت تفرض معادلاتها على الواقع الحالي للدول العربية، ففي الوقت الذي تتراكض بعض الأنظمة المطبعة مع الكيان الصهيوني لتعزيز علاقاتها مع هذا الكيان الذي قتل قبل أيام أكثر من 40 فلسطينيا بينهم مجموعة من الأطفال والنساء والشيوخ، باتت تلتزم الصمت أمام جرائم الكيان الصهيوني، ورغم أن بعض هذه الدول حاولت استمالة شعوبها عبر إعرابها بشكل صوري عن إدانتها للعدوان الصهيوني على غزة، إلا أنها لم تتمكن من إيقاف العدوان، وما أوقفه هو الرشقات الصاروخية الكبيرة التي هزت أركان هذا الكيان في تل أبيب وحيفا والكثير من مدن الداخل المحتل، ليشكل انتصارا باهرا للشعب الفلسطيني الذي غير المعادلات وقام بالاعتماد على أبنائه لتطوير قوته الصاروخية الرادعة التي لم تتمكن منظومات القبة الحديدية أو منظومات باتريوت الصاروخية من إسقاطها، أو الحيلولة دون استهدافها للنقاط الحساسة في الداخل المحتل، ودفعت بالصهاينة إلى مغادرة مستوطنات غلاف غزة والتوجه إلى المدن الأبعد أو إلى الملاجئ. المراقبون يرون أن محور المقاومة التي تتعاظم قوته يوما بعد آخر بات اليوم هو في المقدمة، وهذا ما أكده الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله في مراسم إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، بأن المقاومة في الجبهة الأمامية لمواجهة العدو الصهيوني، وأن المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير المقدسات، وهي التي تدافع عن المصالح اللبنانية أمام الأطماع الصهيونية، مردفا بأن معيار العروبة هو الشعب الصامد والصابر في فلسطين، ليبين سماحته بأن من يدعي الدفاع عن قوميته أي الدول المطبعة لا يمكن أن يقف مع عدو قومه وأبناء جلدته. ومما لا شك فيه أن تجديد السيد نصر الله في خطابه على النهضة الحسينية والالتزام بنهجها يكون قد أكد على وقوف المقاومة الإسلامية المتمسكة بنهج الحسين عليه السلام إلى جانب كافة الشعوب المقاومة، عندما أعرب عن مواساته للمظلومين في نيجيريا الذين أطلقت السلطات النار عليهم في مراسم عاشوراء، وتعريجه على فلسطين والعراق واليمن وسوريا، يكون قد حمل الدول المطبعة مسؤولية ما يحصل على الشعوب المظلومة، عندما قال إن فلسطين هي القضية المركزية ونحن لا نتوقع من الأمريكيين أو المستبدين الرحمة أو العدالة، ولكن نتوجه إلى من يدعون العروبة، أين هم من الدماء المسفوكة في الضفة والقدس وغزة؟ يعتبر تأكيدا على أن المقاومة تؤكد على استراتيجية الوحدة في وجه المحتل، عندما ألقى الحجة على الدول المطبعة وفضح زيف ادعاءاتها بأنها تدافع عن قوميتها وأبناء جلدتها، من خلال تأكيده بأن إيران الإسلامية بقيادة الإمام الخامنئي ستبقى طليعة الإسلام القوي، مستذكرا سيد الشهداء محور المقاومة قاسم سليماني والشهيد القائد أبي مهدي المهندس. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، للمزيد من تسليط الضوء على محور حديثنا في هذا اللقاء، المقاومة تستلهم الدرس من النهضة الحسينية، سيكون معنا إن شاء الله وبعد قليل الدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. طبعا أيضا ستكون هناك مشاركات ومساهمات في هذا اللقاء منكم، وصلتنا عبر الواتساب، مشكورين على هذا التفاعل وهذه المشاركة القيمة في هذه اللقاءات. وطبعا لا شك أن محور المقاومة والممانعة يستلهم الدروس من النهضة الحسينية، فالحسين عليه السلام هو الذي رسم صورة ناصعة وتاريخية وأبدية للتضحية والفداء والمقاومة والثبات والرسوخ على الثوابت والأصول والقيم والمبادئ والتمسك بها وعدم التفريط بها مهما كلف من ثمن. هذه هي القيم والمبادئ التي ترتكز عليها اليوم المقاومة بكل أشكالها، المقاومة المسلحة، المقاومة الشعبية، المقاومة الفلسطينية، اللبنانية، اليمنية، كل أنواع وكل أشكال وكل جمهور المقاومة اليوم يستلهم هذه القيم وهذه المبادئ من النهضة الحسينية، من نهضة الإمام الحسين، على أساس المقولة الخالدة: هيهات منا الذلة، هذه الصرخة المدوية للإمام الحسين التي أطلقها في عاشوراء وظلت مدوية حتى اليوم رغم كل ما حاول الأعداء النيل من النهضة الحسينية وإخماد هذه الصرخة وهذه الثورة، لكن لم يتمكنوا، بل زاد أوار هذه النهضة وهذه الثورة العملاقة. أحبتنا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. دكتور ناجي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيدي الكريم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بعبدنا عليه.
عظم الله أجوركم. طبعا يعني كيف تقومون أو تقيمون الانتصار العظيم الذي حققته المقاومة الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي في المواجهة الأخيرة بغزة؟
سيد الكريم، تذكرون في اللقاء السابق عندما تكلمنا بأن تقريبا أصبحت كافة المواقيت أو أصبحت كافة الأسباب مهيئة لمثل هكذا انتصارات سوف تصبح قريبة ومتقاربة جدا.
نعم.
سوف تحققها المقاومة على الكيان الغاصب الصهيوني، لأن هذه المقاومة أصبحت تمتلك كل مقومات القوة، وأصبحت تمتلك كل أسباب القوة، وأصبحت ذات تأثير أكبر بكثير مما كان بالسابق في الرأي العام العربي والإسلامي. كل هذه المشهدية التي شاهدناها بالأمس كان جميل يتوقعها، حتى عندما قام العدو الإسرائيلي باستخدام كل ما يملك من قوة، ينظرون إلى هزالة الموقف العدو الصهيوني، ينظرون إلى هشاشة وضعف العدو، لذلك كان هناك اطمئنان. وقد لاحظ المراقبون كل ما كان يجري فيه أو ما يقال في الصحف والمحطات الفضائية عن هذا الهدوء وهذا الاستقرار النفسي والمعنوي.
نعم.
نفسي والمعنوي عند المقاومين، مما يعني بأن هذا المشهد هو مقدمة لمشاهد كثيرة، ونستطيع أن نزف إلى شعبنا الفلسطيني وإلى أحرار العالم، وخاصة العصب الأساسي والعمود الفقري لحركات المقاومة والتحرر، ليس فقط في الشرق الأوسط بل في العالم، إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، بأننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من إزالة هذه الغدة السرطانية، وأن ترمى بالبحر إن شاء الله تعالى، وحتى إن بقي فتاتها عالميا فهي أصبحت دون جدوى ودون تأثير، إنما هي تعيش على استهلاك ما تبقى من الوقت، أو تعيش في مكان ما على ما تبقى من بعض أوقات أو بعد قوة الأنظمة الرجعية العربية التي طالما ساهمت بدعم الكيان الغاصب الصهيوني، ولكن اليوم وبفضل من الله وبدعم كبير لا نستطيع أن نعبر عنه للجمهورية الإسلامية في إيران، بأن هذه المواقف وهذه القوة وهذه الصواريخ وهذه الإرادة تفعل فعلها بإذن الله. وهناك أيضا أكثر من بعد عسكري، هناك البعد السياسي، هناك البعد الاستراتيجي، هناك أيضا الدعم اللوجستي الذي أصبح المقاومون مؤمنون بأنه بكل لحظة هو موجود وهو قادر على قلب المعادلة. هذا النصر هو بداية الانتصارات، نعم وألف نعم لحركة الجهاد الإسلامي. ونأسف بمكان ما ما قام به بعض الفلسطينيين الذين كان عليهم أن يشاركوا بهذا النصر العظيم، ليس من أجل شيء ولكن من أجل إثبات بأن القضية الفلسطينية واحدة لدى الشعب الفلسطيني، وأن الهوية الأساسية للشعب الفلسطيني هي المقاومة.
نعم.
التي سوف تعيد الحقوق والمكتسبات والمقدسات وتحررنا من نير العدو الصهيوني المغتصب لأرضنا ولهوائنا ولمياهنا، ويحاول طريق ثرواتنا الطبيعية.
نعم. طيب دكتور ناجي، ماذا كان يقصد سماحة السيد حسن نصر الله بتأكيده أن المقاومة في الجبهة الأمامية لمواجهة العدو الصهيوني وأنها الطريق الوحيد لتحرير المقدسات وهي التي تدافع عن المصالح اللبنانية أمام الأطماع الصهيونية؟ هل أن الدول العربية التي تتراكب نحو التطبيع باتت لا حول لها ولا قوة؟
سيد الكريم، قبل أن نصل إلى المجتمع العربي أو نصل إلى تحليل بعض وقائع الأنظمة العربية، لقد مر لبنان بأزمة كبيرة مع عصبة الأمم المتحدة أو ما يعرف الأمم المتحدة. منذ عقود طويلة صدر القرار 425 وبقي جنوب لبنان ألم ولم يتحرر إلا تحت ضربات المقاومة، مع العلم بأن هناك كثيرين حاولوا أن يصوتوا للقرار، ولكن الرأي العام العربي والإسلامي وتحديدا الشعب اللبناني يدرك بأنه لولا ضربات المقاومة ولولا تضحيات المقاومة لم يكن يتحرر لبنان أو حتى جزء صغير من لبنان.
نعم.
لذلك هذه التجربة المريرة مع شرعة الأمم المتحدة، مع قرارات الأمم المتحدة، مع عصبة الأمم المتحدة، مع عصابة الأمم المتحدة التي لم تقم يوما بأي عمل اتجاه جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الصهيوني، اتجاه الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني وحقوق الإنسان التي يرتكبها العدو الصهيوني، إضافة إلى انتهاك كافة المواثيق الدولية التي طالما لم يرضخ العدو الصهيوني أي انتهاك من هذه القرارات، طالما الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية تدعمه إن كان بالموقف الداخلي أو بحق النقد الفيتو. ولذلك كان كلام سماحة السيد حسن نصر الله ليس فقط من باب الحديث أنه يمتلئ أن المقاومة هي التي تمتلك القوة، ولكن من خلال تجربة مريرة. لذلك لم يعد أمام الشعوب العربية وأمام الحركات الإسلامية أو والمقاومة إلا سبيل واحد لتحرير المغتصبات والمقدسات، وهو طريق المقاومة. لذلك عندما تكلم سماحته بأن لا طريق لتحرير فلسطين إلا المقاومة، هو يتكلم عن تجربة وعن للأسف عن خداع مارسته الكثير من الأنظمة العربية، وأيضا بضغط أمريكي وأوروبي. لم تبقى هناك جهة دولية إلا حاولت أن تبيع السمك في بحره للشعوب العربية وتحديدا للشعب اللبناني الذي طالب بتحقيق بتنفيذ القرار 425، ولكن للأسف لم يتنفذ هذا القرار إلا عندما استطاعت المقاومة أن تدحر العدو الصهيوني. لذلك نحن قبل أن نتكلم عن هذه الأنظمة التي طالما تصوت وتحاول أن تخدع العقول العربية والإسلامية بأن الحل الوحيد هو التعايش والحل الدولتين وأيضا الذهاب إلى القرارات الدولية، والجميع يدرك بأن هذه المجموعة التي تسوق دائما مثل هذه العبارات هي مجموعة مأجورة، إن كانت على مستوى الزعامات التي أو الحكام، لا يوجد زعامات في العالم العربي إلا زعماء المقاومة وفي الجمهورية الإسلامية، ولكن على مستوى الحكام في العالم العربي وبعض أدواتهم الصغار من الأحزاب والإعلام، هؤلاء الذين يصدقون بأن الحل دائما هو في الأمم المتحدة، هناك القرارة 242 أين أصبح له عقود طويلة من, 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 من إصداره. لذلك لا يوجد إلا سبيل الوحيد لتحرير الأرض وهو المقاومة، ليس فقط لأن المقاومة هي فعل قوة ولكن لأن هذا العدو الغاشم.
نعم. لكن دكتور ناجي، عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يقول بأن يعني بصراحة ثمن المقاومة كبير.
لم أسمع سيد عذرا.
هناك من يقول يا إخوان بصراحة ثمن المقاومة كبير ولا يعني نستطيع على هذا الثمن. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
بالتأكيد يا سيدي، المقاومة الفرنسية الشعب الفرنسي دفع ثمنا كبيرا للمقاومة الفرنسية، ولكن بالختام عندما تقلدت المقاومة زمام الحكم، هي اليوم استطاعت أن تحافظ على فرنسا ما يقارب 100 عام، القرن من الزمن. وأيضا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية عندما قامت المقاومة أثنائها، ليست مقاومة في الأمريكا، لكن نتكلم نوصف واقع، عندما قامت المقاومة الأمريكية بمقاومة الإنجليز، واستطاعت المقاومة الأمريكية بأن تتقلب الحكم في أمريكا، هي اليوم أمريكا قد وصلت إلى ما وصلت إليه. إضافة حتى المقاومة الإنجليزية ما عرفت بالثورة البيضاء. لذلك عند المقاومة طبعا ثمنها كبير، لأن المقاومة لا تنشأ إلا عندما يكون هناك احتلال غاصب ومنتهك لكافة المواثيق الدولية لأي بلد. لذلك عندما تنتزع هذا المرض السرطاني يكون هناك ثمن، ولكن بحال لم تصل المقاومة إلى الحكم سوف يكون الثمن أضعاف مضاعفة، لأنه لا يمكن لأحد أن يحفظ الأرض والعرض وأن يصون الحدود ويحفظ السيادة إلا المقاومين الذين يبذلون الدماء ويقدمون التضحيات الجسام من أجل الحفاظ على الوطن. لذلك نعم هناك ثمن، ولكن عندما ندفع هذا الثمن سوف نقول قد تقدمنا في 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 مسيرة الأمم، ونجحنا في الحفاظ على وطننا، واستحقينا أن نكون تحت الشمس وأن نبقى وطنا سيدا مستقلا، نحيا بكرامة ونعيش بكرامة وننهض بسيادة وننهض باقتصادنا ونكون على قدر المساواة مع بقية كل الدول التي تدعي بأنها لديها سيادة ولديها الحرية على حدودها وأرضها وجغرافيتها. لذلك نحن نطالب اليوم، وأنا ربما قد تسمع قريبا مثل هذه الأقوال، أنه يجب على المقاومة التي ضحت كثيرا إن كان في لبنان وفي فلسطين، وهذا ما دعينا إليه بالسلابس، بأنه على المقاومة في فلسطين أن تمسك بزمام المبادرة السياسية، لأن المقاومين الشرفاء، وقد شاهدنا عندما قام السيد حسن نصر الله بإعلان شروطه لترسيم الحدود، وأنه لا يمكن لأحد أن يستخرج غازه ونفطه ما لم يستخرج بانه وغازه ونفطه، كيف تحرك العالم برمته من أجل الإسراع في ترسيم الحدود. المقاومة عندما تمسك زمام المبادرة السياسية ترفع شروطها وتضخ الأعداء لها. لذلك المقاومة يجب أن تكون صاحبة اليد العليا بفرض شروطها السياسية الداخلية والإقليمية والدولية. لذلك لا يوجد حل، وإلا لماذا قام العدو الصهيوني باحتلال لبنان؟ هل قام العدو الصهيوني باحتلال لبنان لكي يقيه أو لكي ينهيه ويقيم على ركامه ما يعرف بحدود إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل ومن الأرز إلى النخيل؟ نعم، مهما كان الثمن كبيرا لا يمكن مقارنته بيوم تحت نير الاحتلال، ولا يمكن مقارنته بلحظة بأن نعيش تحت ظل الاحتلال. لذلك نحن مستعدون لدفع، والشعب الفلسطيني قد رسم مشهدية كبيرة خلال نضاله في 3 عام عندما اعتنق المقاومة فكرا وسلاحا ونضالا حتى يومنا هذا، مع أنه منظمة التحرير الفلسطينية ذهبت إلى مكان آخر، ولكن بقيت الهوية الأساسية للشعب الفلسطيني وكي يبقى موجودا في الجغرافيا وفي التاريخ وفي السياسة وفي الأمم المتحدة وفي وجدان الشعوب هي المقاومة الفلسطينية. مهما كان ثمن المقاومة كبيرا يبقى صغيرا أمام النجاحات والتحققات الكبرى التي سوف يجنيها أي بلد يعتنق ويؤمن بمقاومته التي قدمت له الكثير من التحيات وقدمت له السيادة والحرية.
طيب اسمح لي دكتور ناجي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في قائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة تستلهم الدرس من النهضة الحسينية محور حديثنا في هذا اللقاء، وأتابع هذا اللقاء من مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يقول: فعليا المقاومة ومحور المقاومة الجميع يسير وفقا لمنهج، وفقا للنهضة الحسينية، لأن ثورة الإمام الحسين عليه السلام أحدثت نهضة للأمة وتغيرت الموازين لصالح الأمة، ويجب علينا أن نستلهم الدروس العملية من النهضة الحسينية التي اقتلعت الظالمين من بني أمية وفي وقت يسير. عظم الله أجوركم. شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا لدينا مساهمة من الأخ أحمد الفارس من سوريا، نستمع إلى مساهمته.
السلام عليكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نعزي أنفسنا في البداية ونعزي الأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وآل بيته وأصحابه الأطهار. ما نشهده في هذه الأيام عدوان إسرائيلي متجدد على الأراضي الفلسطينية، على قطاع غزة وعلى نابلس، قصف همجة على المدنيين، قتل الأطفال، النساء، عزل في غزة. بالمقابل كما اعتدنا على أبطالنا المجاهدين في غزة، في فلسطين خاصة، في بلدان محور المقاومة بشكل عام، فكان رد على العدوان الإسرائيلي من الجهة الفلسطينية ردا ساحقا، ردا زلزلة. كان الإسرائيلي ما أجبره على طلب وقف لإطلاق النار. طبعا يمكننا هنا المقاربة بين ذكرى استشهاد الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته وما نشهده من ظلم وعدوان على الشعب الفلسطيني. كما تابعنا في كلمة السيد حسن نصر الله في هذه الذكرى، في ذكرى عاشوراء، وما تطرق له من مواضيع ما يخص اعتداءات الكيان الإسرائيلي ودفاع القوى الفلسطينية المقاومة. فالظلم ظلم واحد على مدار الأيام، على مدار التاريخ، ولا تغيرت الصور أو تعددت الأسباب. فالظلم واحد والحق واحد أحد لا يزول. نشد على أيادي الأبطال المقاومين الصامدين في غزة، في فلسطين المحتلة كاملا، والرحمة لشهدائنا والخلود لرسالتنا في تحرير الأرض المحتلة. كان معكم أحمد الفارس من سوريا.
شكرا للأخ أحمد الفارس من سوريا على هذه المشاركة. الأخت الكريمة أم علي تقول في مساهمتها: أم علي من البحرين، المقاومة تطورت كثيرا فعلا معنويا وعلى صعيد تحقيق الانتصارات، مستلهمة من ثورة الحسين عليه السلام القوة والشجاعة والثبات على الحق وثبات الموقف. فقط ما حققته المقاومة الفلسطينية في 3 أيام كان انتصارا كبيرا للفلسطينيين مقابل كل الجبروت والتأييد والتمويل الصهيوني، وهذا انتصار نوعي كبير للشعب الفلسطيني وجبهة المقاومة في فلسطين. إن شاء الله تستمر المقاومة حتى طرد المحتل وتحرير جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة، كانت معنا عبر الواتساب، مشكورة على هذا التواصل وهذه المشاركة. الأخ محمد من طهران يقول: إن المقاومة على مدى التاريخ استلهمت الدروس من ثورة الإمام الحسين عليه السلام، وما المقاومة الفلسطينية واللبنانية اليوم وكذلك في العراق واليمن وغير ذلك من مناطق الالتحام مع العدو والالتحام مع المشروع الصهيوني في المنطقة، إلا هي نبذة وشرارة من شرارة الثورة الحسينية استلهمت هذا الدرس وطبقته